قديم لكي يخبر الشيطان عن أرواحهم ويضعهم في الهواء. هو زي ما قال داود بالخطية حملت به أمه. ومع ذلك لما أنبياء العهد القديم نزلوا إلى الهوية في انتظار الخلاص والفداء والكفارة، كان بينهم وبين الأشرار هو عميقة، يعني ما كانوش في نفس المكان. ولذلك كانوا أيضا في أحضان إبراهيم أبو الآباء، مثلما لعازر المسكين راح في حضن إبراهيم، وإبراهيم قال للغني بيننا وبينكم هو، يعني ما كانش الكل بيجوا مع بعض، وما كانش هذا الجحيم أو هذه الهوية مكان عذاب، يعني تعب الناس اللي بيفتكروه مكان عذاب، ما كانش مكان عذاب، كان مكان انتظار، مكان انتظار، فما كانش عذاب. واحد بيقول أخبرتنا قد سبتم في الأسبوع الماضي بألا نوجه للأطفال عبارات تربي عندهم الخوف، فكيف يربي الإنسان ابنه بقبيض من حديد؟ يا أخي يعني ما فيش غير قبيض الحديد ده. وكيف يربيه بطريقة متوازنة بحيث لا يربي فيه الخوف والجبن وفي نفس الوقت يربي فيه الطاعة؟ طبعا في طرق كثيرة في تربية الأطفال، منها النواحي الإيجابية أكثر من النواحي السلبية. يعني بدل ما تقول له ربنا يزعل منك ويوديك جهنم، تقول له على العكس ربنا يحبك وينبسط منك. يعني الايجابيات في التربيه احسن من السلبيات. كمان في التربيه في حاجات كتير، يعني عايزه احنا نفهم نفسيه الطفل، طبعا ده موضوع طويل لكن انا بس اشير اليه اشارات. يعني مثال كده، ولد في البيت بيتشقى بيجري بيتنطط بيزعق، ربما السبب انه مش لاقي حاجة تشغله بطريقة سليمة. انت تشوفه بيزعق اسكت يا رب، اسكتش الوقت تضربه وتقول قبيض من حديد. بينما لو ان الولد ده هو بيزعق جبت له لعبة لطيفة وشغلت بيها هيبطل تزعيق وكلامه هينشغل باللعبة. الولد مثلا يخطف منك الساعة بتاعتك وهيلعب بيها يكسرها، وانت زعلان على ساعة هات يا رب مجابش الوقت تروح ضربه وياخده منه بالعافية. بينما لو هو خاطف منك الساعة تشخلل له بالمفاتيح كده ينبسط بالمفاتيح ويسيب الساعة ياخد المفاتيح. هو بس احنا ايه؟ احنا يعوض ان احنا نعرف عقلية العيال ونعملهم بنفس الاسلوب. مساعدة تبقى لنا عقلية عيال، يعني نعملهم بالاسلوب اللي يريحهم كأطفال. لازم الناس ياخدوا دروس في تربية الأطفال وفي ملاعبتهم. يعني افرض الواد في عز تزعيقه جبت له صوره جبت له شوكولاته هيبطل ياخد دي، قلت له تعال اقول لك حكايه. يعني في طرق كثيره لشغل الاطفال وعدم استخدام العنف معاهم، بشرط انك ما تدلعهمش ويطلعوا متدلعين ولما يكبروا يفضل الدلع معاهم ويفسدوا نفسهم ويتعبوا غيرهم. فرق بين التربيه والتدليع، فرق بين التربيه اللطيفه وايه؟ والتدلع. الواد لما يتدلع يعني عايز كل حاجه في مخه ينفذها، فلو انت تنفذ له كل اللي في مخه يطلع يكبر برضه عايز ينفذ اللي في مخه، ومحدش يعرف يحكمه فيكسب ويضيع روحه. فانت خليك متوازن في تربيتك، لا تضغط عليه بالعنف ولا توصله الى الدلع ان لما يكبر وما يلاقيش حد يدلعه وعايز يتدلع وهو كبير يتعب روحه ويتعب الناس. واخدين بالكم الكلام ده؟ فالولد التربيه الحازمه كويسه، الحازمه الحنينه، والتربيه السليمه غير التدليع. التربيه السليمه غير ايه؟ غير التدليع. حكايه التربيه دي برضه مواضيع طويله. واحده بتقول قلت اننا يجب ان نترك الامور لربنا يتصرف، وانا انسانه عندي 20 سنه وتقدم لي عرسان كتير رفضتهم لسوء معامله بابا، ولكن ماما انسانه كويسه، هل اقول لهذا الانسان المتقدم لي ان بابا معاملته وحشه ولا اتركها على ربنا؟ طبعا في كتير من معامله الاباء بيطيروا العرسان، والام الحمشه تكون حمشه على زوجها مش على زوج بنتها، وبرضه على زوجها تحترمه وتحبه، بس يعني ما تزوجهاش، يعني خلي لها حدود شويه، مش زي ما تضيع بيتها تضيع بنتها معاها. لا، وكذلك الرجل جايز المعامله السيئه للاب تطير الارسال، ده مظبوط، ولكن اذا شعر هذا العريس ان المشكله مشكله الاب لوحده مش الاب والبنت، يتجاوز، يقول احكم للراجل لغايه لما اخد البنت وبعد كده يبقى هو في حاله وانا في حاله. فانت مش ضروري تقولي له بابا معاملته وحشه، ما هو شايف بنفسه، لكن ما تدافعيش عن ابوك في معاملته الوحشه، ما تدافعيش عن ابوك في معاملته الوحشه عشان ما يقولش العيله كلها كده. وربنا يمرر الحكايه على خير. انا دايما صوتي عالي جدا وهذا يضايقني، بيضايقك وضايق الناس، فماذا افعل؟ ما فيش غير انك انت تتمرن على الصوت الواطي، تتمرن على الصوت الواطي، وكل ما تلاقي صوتك عالي تشغل الفوليوم بتاعك شويه، توطي فيه كده بالتعويض، ودايما خلي صوتك على مستوى سماع اللي قصادك، مستوى سماع اللي قصادك، زي في واحد يتكلم في التليفون بصوت عالي يسمع كل الموجودين، بينما اقل صوت وفاكر يعني ما يعلي صوته هيوصل للبعيد. خلي صوتك على مستوى احتياج سامعك، خلي صوتك على مستوى احتياج سامعك، بالتدريب ممكن توصل، يعني تلاقي نفسك انفجرت كده على طول وطي صوتك شوية. واحد بيقول لماذا قداستك بتلبس هذا اللبس والاباء الكهنة ايضا، مع انه لم يذكر في الانجيل المقدس هذا اللبس، ويوجد بعض الكهنة من الطوائف الاخرى بيلبسوا بدل، والبدل ايضا لم تجد في الكتاب المقدس لها مكان. يعني ان حبيتوا تلاقوا الملابس انجيلية لا البدل ولا اللي احنا لابسينه ده. هي الملابس اللي احنا بنلبسها الفضفاضة دي اكثر وقارا من البدل، لان البدل بتبين الجسم كله حتى حتى، وده مش صح بالنسبة للرجال الدين. ولذلك حتى الناس بتوع الطوائف الاخرى اللي بيلبسوا بدل لما يكونوا رايحين حفله رسميه يجيبوا روب ويغطوا البدل. طب ليه بيغطوا البدل؟ ما كانوا يمشوا بيها على طول. هي برضو الشعور بان رجل الدين ملابسه مميزه ليها نقطه كويسه في الناحيه الرعويه، غير انه يبقى زي بقيه الناس شكله غير مميز، يعني اهو كله زي بعض. طبعا مفروض، وحكاية تمييز رجل الدين بلبس خاص هي تعليم إلهي موجودة في العهد القديم، بل إن ربنا فصل ملابس هارون تفصيلا. عارفين واحد بيفصل تفصيل؟ يقول يلبس كذا كذا كذا، وكل قطعة من هذه الملابس أوصافها كذا وكذا وكذا. إذا كان ربنا أراد أن رجال الدين يلبسون الملابس بهذا الوصف، فلماذا نحن نغير الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيقول كده، بيقول أن رجل الدين بيلبس ملابس مميزة، وربنا فصلها له تفصيل. ده شوفوا ربنا عمل إيه في سفر الخروج. أولا، إيه هي الملابس اللي يلبسها رجل الدين؟ ثانيا، إيه نوع القماش؟ ثالثا، اللون؟ رابعا، التفصيل؟ خامسا، ايه الاشياء المضافه اليها، المضافه للملابس؟ يعني ايه التحابيش والحليات والكرابيش والحاجات اللي بيسموها السيدات دي، ما عرفش يسموها ايه، وربنا مفصلها تفصيل. خليه احنا نيجي ونغير، تقول لي ده عهد قديم، دايما الناس دول يجوا ضد العهد القديم، ومع انهم يجوا ضد العهد القديم تلاقيهم يقولوا كل الكتاب موحى به من الله ونفع للتعليم، ما دام كل الكتاب موحى به من الله نفع للتعليم، نلغي العهد القديم ليه؟ ان كان في تطوير بما يناسب العهد الجديد زي بعض، لكن لا تلغى الفكرة كلها، لا تلغى الفكرة كلها. السؤال اللي بعديه، واحد بيقول ارجو ان توضح لي الفرق بين التواضع وعدم الثقة بالنفس، لان كثيرين من زملائي يقولون اني مغرور، لذلك اريد ان اكون انسان متواضع وواثق في نفسي في نفس الوقت. طبعا لما بيقول لك انك مغرور مش بيقول لك لثقتك في نفسك، وانما للتعبير اللي انت بتعبر بيه. اذا كان مجرد ثقة داخل نفسك مين يعرفها؟ لكن لما انت تقف قصاد الناس وتقول لهم انا اعرف اعمل وسوي 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 وانا، هيبتدي يقول انك انت مغرور. فالنصيحة التي اوجهها اليك، طبعا التواضع ده موضوع طويل جدا، لكن النصيحة اللي اوجهها اليك في هذا السؤال، لا تتحدث عن نفسك، لا تتحدث عن نفسك ولا عن قدراتك ولا عن انجازاتك ولا عن اي شيء تستطيعه. وان اتكلمت قل بنعمة ربنا كذا، بمشيئة ربنا، زي ما قال بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لكن لو قال استطيع كل شيء لوحدها كان يبقى منتقد فيها. فانت بلاش تتحدث عن نفسك، بلاش تتحدث على قدراتك، بلاش تقول انك تقدر تعمل وتسوي، وانسب الحاجات لنعمة ربنا. كمان لما تثق بنفسك، ثق بمعونة ربنا ليك مش بس بنفسك، لان جاي ثقتك بنفسك دي تيجي ظروف تعطلها في السكة، جاي تيجي مشاكل من الخارج تعطل كل ثقتك بنفسك. فانت يعني من يفتخر فليفتخر بالرب، بلاش تقعد تقول انا وانا وانا. واحد بيقول سمعت شريط لقصتك وهو حياة الانتصار، وفي بدايته قلت كان ممكن ربنا يخلقنا بدون خطية، فهل ربنا خلقنا بالخطية؟ لا، ربنا ما خلقناش بخطية، لكن بإرادة حرة يمكن أن تخطئ. يعني إمكانية الخطية موجودة، مش اتخلقنا بالخطية، اتخلقنا مع إمكانية الخطية، يعني لسنا معصومين من الخطأ، يعني لم يخلقنا الله معصومين من الخطأ، إنما في إمكانية للخطية وفي إمكانية لعدم الخطية، ده المقصود. فكيف يقول انه خلقنا على شبه ومثاله؟ طبعا خلقنا في بساطة ونقاوة وبلا خطية، لكن فيه امكانية الخطية، بدليل ان امكن ان ادم يخطئ وان حواء تخطئ. بخطية شيء وبامكانية الخطية شيء اخر. سؤال، هل يعتبر رد اب الاعتراف في مشكلة ما لا اعرف لها حلا انه هو صوت الله لي، حتى لو كان رده اتردد في تنفيذه؟ اذا كان الواحد يتردد في التنفيذ يناقش الامر مع اب الاعتراف، لان التردد ما يعطيش سلام في القلب، والكتاب بيقول من ثمر الروح محبة وفرح وسلام. فاي تردد يكون موجود يناقشه مع اب الاعتراف. واذا نوقش الموضوع تماما مع اب الاعتراف واستقريته على شيء، يبقى ممكن تعد هذا الشيء. سؤال، هل يمكن للراهب الذي نزل من العالم للخدمة ان يعتني عناية خاصة باهله على اعتبار انه مازال مرتبط بهم؟ ان يجب ان يكون في معاملة موحدة للكل، هو يكون في معاملة موحدة لكل، لكن إذا أسرته محتاجة لمعونته تعتبر جزء من هذا الكل، يعني مش يتنكر ليها، لأن الكتاب بيقول الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته يكون يعني كمن أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. ناس بيقولوا نرجو معرفة هل أكل السمك في صيام الأربع جمعة حلال أم حرام؟ لا حرام. الأربع والجمعة من أقدم الصيامات في الكنيسة، ولذلك تجدوا في قوانين الرسل اللي هي أقدم قوانين في صيام الأربع والجمعة وصيام الأربعين المقدسة وصيام البسخة، الثلاثة دول بالذات موجودين في قوانين الرسل من أقدم أصوام الكنيسة، وهي أصوام من الدرجة الأولى، الأربعين المقدسة والأربع والجمعة والبسخة. السمك مهما كان هو برضو طعام حي، ما احنا بنقول ما ناكلش حاجة فيها حياة، ما السمك فيه حياة. وأصلا على حسب نظام الكنيسة ان السمك لا يؤكل إطلاقا في الصيام لأنه برضو فيه حياة، ولكن نظرا لكثرة الصيامات في الكنيسة فسمحوا بالسمك في بعض الصيامات، لكن لا يمكن أن تكون الأربعاء والجمعة ولا الأربعين المقدسة ولا البسخة المقدسة، وطبعا ولا صوم يونان لأن ماشي زي وزي الصيام الكبير في ألحان وكل حاجة. واللي بياكل سمك مثلا في الأربعاء والجمعة ما هو ممكن يبقى ياكل لحم طول الأسبوع ويجي الأربعاء والجمعة ياكل لحم سمك، يبقى ايه ما استغناش عن اللحم ولا دقيقة بقى؟ طبعا مش كويس الحكاية دي. واحد بيقول قال السيد المسيح له المجد حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم، فلماذا خص اثنين او ثلاثة؟ وهل لما الواحد يصلي لوحده لا يكون الرب معه؟ ربنا يكون مع كل احد وكل صلاة باسمه بتقبل. اما عبارة اثنين وثلاثة يعني اقل صلاة لناس مجتمعين مع بعض، يعني في الصلاة الجماعية اقل اجتماع هو اثنين او ثلاثة. فقال يعني لما يجتمعوا اثنين ولو اثنين او ثلاثة لابد اكون في وسطهم، منه بيتكلم على الصلاة الاجتماعية مش على الصلاة الفردية. سؤال، لماذا نستخدم في القداس الالهي النبيذ بالذات؟ يعني هل لانه اول معجزة حدثت؟ لا، لان النبيذ هو اقل انواع الخمر في ناحية الكحول، يعني بتلاقي حاجة مختمرة يدوبك 4% كحول ولا حاجة، بينما الخمر الاخرى المسكرة جايز توصل ل 50% و 60%، فهي خمر وليست مسكرا. طبعا لي حاجات تانية. واحد بيقول قال احد القديسين انصرت مع اخ من الكنيسة من قلاوي للكنيسة وكان عمالا يقدمك سنة وان كان بالتالي اخرك 50 سنة، وانا بحكم العالم والعمل اسير واتعامل مع ناس ليس لهم علاقة مع ربنا، فهل معنى ذلك اني لا اتقدم ابدا؟ الكتاب لا يقصد انك مجرد انك تسير والا هتسيب العالم خالص، ما العالم مليان فيه الكويس وفيه الوحش، لكن يقصد انك انت تندمج معاه في الفكر وفي الكلام. فلما انت تندمج في الفكر او الكلام مع انسان غلطان يأخرك في حياتك الروحية. لكن اذا كنت ماشي مع واحد وانت اقوى منه شخصية، انت اللي تدير دفة الحديث مش هو، وانت تجذبه الى اسلوبك بدل ما هو ينزلك الى اسلوبه. واذا صرت مع واحد ارفعه الى مستواك ولا تهبط الى مستواك، لان طبعا العشرة الرديئة بتفسد الاخلاق الجيدة، وممكن واحد يجيب لك فكرة او كلام يشوه افكارك. فحاول انك انت تنتقي الناس اللي بتمشي معاهم او تتكلم معاهم، وان ما استطعتش انك تنتقي الناس على الاقل انتقي الموضوعات، وخليك انت صاحب الكلام وانت الموجه، وان ما قدرتش لا تعطي للكلام الذي تسمعه مكانا في قلبك كأنك ما سمعتش. اسمع ما بيكلمك تكون سرحان في حاجة تانية، وهو هيلاقيك سرحان هيزهق منك ويبطل كلام. واحد بيسأل على قول بولس الرسول ان كان طعام يعسر اخي فلن اكل لحما لألا أقتل أخي. ماذا يقصد دولة الرسول من أكل اللحم؟ هل أكل اللحم في حد ذاته عسرة؟ لا، هو بولس الرسول كان بيتكلم على أكل اللحم الذي ذبح للأصنام، يعني في لحم موجود في السوق وده مش عارف ذبح للأصنام ولا لا، ومحرم أن يعني لو كانوا بيعثر أخوه أنه اشترك مع الذين قدموا ذبيحة للأصنام. فبيقول إذا كان أكل لحم يعثر أخي، لا أكل لحم طول حياتي، مش معناها في طبيعة أكل اللحم، في اللحم الذي ذبح للأصنام. يا ترى اللحم ده من ذبائح الأصنام ولا لا؟ هذه المشكلة. سؤال: أرجو أن أعرف هل المكان يغير الإنسان أم الإنسان هو الذي يغير المكان؟ وإني أعلم أن حياة الدير أفضل بكثير من حياة العالم، هل تفكيري صح أم خطأ؟ طبعا المكان لا يغير الإنسان لكن له تأثيره، المكان لا يغير الإنسان لكن له تأثيره. يعني إيه له تأثيره؟ يعني لما يكون مكان روحي بيكون له التأثير الروحي على الشخص، وإذا كان المكان غير روحي بيبقى له تأثير غير روحي على الشخص. فما نقدرش أبدا نقول إن المكان ملهوش تأثير. صحيح ما يغيرش في بعض الأوقات لكن له تأثيره. فإذا كان واحد موجود في الدير وبيسمع جرس نص الليل كل يوم، والناس يقوموا ويصحوا كل يوم ويصلوا، وكل يوم يجتمعوا مع بعض للغروب، وطقس معين موجود في الكنيسة وحياة معينة موجودة، ما فيش شك بيتأثر بهذه الحياة، ما فيش شك بيتأثر بهذه الحياة. ودايما الأحكام المطلقة بتبقى عرضة للخطأ. يعني ايه احكام مطلقة؟ يعني واحد بصفة عامة يقول المكان يغير الانسان او لا يغيره، ده حكم مطلق، لكن في امكنة ممكن تغير وفي امكنة لا تغير. في مكان له تأثير بسيط ومكان له تأثير عميق ومكان لا تأثير له على الاطلاق. كما ان الامكنة ايضا السيئة بيكون لها تأثير. عشان كده الكتاب بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مسورة الأسرار، وفي طريق الخطاه لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، وبيقول المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. فيبقى معناها برضو المكان له تأثير حتى لو لم يرتفع التأثير إلى التغيير، يعني ده شيء وده شيء. وهو في سادوم، سادوم لم تغيره، ولكن قيل عنه ان البار كان يعذب نفسه يوم بعد يوم بمناظر الناس الاشرار، اذا كان لها تأثير، بيعذب نفسه بالمناظر اللي بيشوفها. فزي ما المكان الرديء له تأثير، المكان الكويس برضه له تأثير، لان الانسان بينتفع حتى بمجرد نظر الناس الابرار، وبينتفع بالقدوات الحسنة الموجودة امامه. لكن حكم مطلق مش مظبوط. هل يعتبر الكاهن في سر الاعتراف وسيطا بين الانسان والله؟ والكتاب المقدس يقول لا وسيط ولا شفيع بين الانسان والله سوى ربنا يسوع المسيح. اللي بيقصده الكتاب ان ما فيش وسيط بين الله والناس الا يسوع المسيح، في الوساطة الكفارية، ان المسيح قدم كفارة عن الانسان. لكن في الامور الاخرى بيوجد، وليها امثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس. وحتى لما الكتاب بيقول صلوا بعضكم من اجل بعض، ما الصلاة برضو نوع من انواع الوساطة، وكون ان الكنيسة كلها تصلي من اجل واحد برضو نوع من انواع الوساطة، وكون ان ربنا يقول لاصحاب ايوب روحوا خلوا ايوب يصلي عنكم ولألا افعل معكم حسب ما صنعتم، يعني فدي تدل على ان وساطة، ان ايوب تشفع في اصحابه الثلاثة، وايضا ابونا ابراهيم تشفع في اهل سادوم وكان وسيطا بين الله وبينهم. والامثلة كثيرة عن الشفاعة. لكن اللي مقصود بان لا يوجد سوى شفيع واحد في الشفاعة الكفارية اللي هي تقديم ثمن الخطية وثمن العدل الالهي، فده اللي عمله واحد فقط هو يسوع المسيح دي مش على طول. ولذلك دايما في فهم ايات الكتاب المقدس تاخد الايات كلها الخاصة بالموضوع وتستخلص منها معنى واحد، لكن مش تاخد اية واحدة وتقف على كده. خد الاية دي مع الوساطات الاخرى اللي جت في الكتاب المقدس، فتفهم ان الحاجات العادية ممكن فيها وساطة، والحاجات اللي هي بس الكفارة ما يكونش فيها وساطة، بدليل ان موسى تشفع ايضا في الشعب وكان وسيطا بين الله وبينهم، وقال لربنا اما تغفر ليهم واما تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت، وقال له ارجع يا رب عن حمو وغضبك واندم على الشر اللي انت عملته بشعبك، وفعلا ربنا قبل هذه الوساطة ولم يهلك الناس في ذلك الحين. فاخد كل الايات على بعضها، ما تاخدش اية واحدة وتستخرج منها عقيدة. واحد يقولها للي يترسم كاهن المطرانية تديله شقة. المطرانية بتديله مسؤولية، لكن الشقة دي المطرانية عندها رصيد من الشقة الفضية مش معقول. مش عارف قبل اساعد منين دي من كلام الارياف دي. في المكان ده اقدر انتصر عليك وفي المكان الثاني لا، يعني اي حس على كيفه وينتصر عليه في اي مكان وفي اي نوع وفي اي وضع، باختصار معناها كده. وبعدين بيسأل كلمة فارقه الى حين، فهل عاد ابليس لمقابلته مرة اخرى؟ طبعا كتير خالص، لدرجة ان العبارة اللي قيلت للمسيح لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، قيل انها سؤال من الشيطان نفسه، زي ما قال له ان كنت ابن الله حول الحجارة الخبز، برضو قال له ان كنت ابن الله انزل من على الصليب، نفس السؤال. فالشيطان جاءه كثيرا، حتى تلاحظوا ان بطرس لما المسيح قال انه هيصلب ويموت عنهم، فاخذوا كده على جنب وبدأ ينتهر وقال له حاشاك يا رب ان تفعل هذا، فقال له اذهب عني يا شيطان انت معصر لي. يعني معناها الشيطان وضع الفكر ده في بطرس عشان يقوله، ويبقى برضه بيجرب به ربنا بس بطريق غير مباشر. فكلمة فارقه الى حين يعني فعلا التجربة تكررت. وانا افتكر لما كلمتكم عن عزة على الجبل قبل كده قلت حاجات كثيرة زي دي، وان شاء الله تطلع في كتابه ويكون فيها كل حاجة. سؤال: ما سبب تناقص الاعمار من ادم ونوح اللي بتوع 300 سنة واكثر، ثم اخذ العمر يتناقص بمرور الزمن؟ سليمان، في الحقيقة بدأ ربنا يأمر بتناقص الاعمار بعد الطوفان. الطوفان لان الطوفان امتلأت فيه الارض فسادا، وأصبح الإنسان لا يستحق الحياة التي يعيشها، وأصبح مع طول العمر طول الخطية. فربنا قصر الأعمار لكي يقصر خطية الإنسان والشر الذي على الأرض. ولذلك كان الله في كثير من المناسبات يقول عن بعض الوصايا مثل الوصية الخامسة: انك ان فعلت هذا تطول ايام حياتك على الارض. هذا لا يعني ان كل واحد عمره قصير يبقى حياته مش مفيدة. نفس السيد المسيح ترك فترة تجسده على الارض وعمره 33 وشوية، ويوحنا المعمدان يدوبك 31 سنة أو أكثر عدة شهور أو 32 بالكثير. فكقاعدة عامة كقاعدة عامة، طول العمر بركة، وإن كان في بعض الأحيان ربنا بيجعل أشخاص يقدمون أمثولة حسنة وصورة طيبة للناس، وبعد كده يقول كفاية عليهم، كفاية اللي قدموه وأنا مش عايز منهم أكثر من كده، زي يوحنا المعمدان، أو زي مثلا قداسة البابا كيرلس الرابع، كان من أفضل بابوات الكرسي المرقسي، ومع ذلك لم يكمل 7 سنوات على الكرسي، 6 سنين وشوية أشهر، على الرغم من كل الأعمال الطيبة التي عملها لدرجة أنهم أسموه أبا الإصلاح. فربنا ساعات بيدي عمر طويل لأجل البركة، وأحيانا يخلي ناس يقدموا مثال طيب وخلصت على كده. لكن عموما بقى بالنسبة للعالم قصرت الأعمار، لأن العالم امتلأ بالخطية، لدرجة الإصحاح السادس من سفر التكوين يقول إن ربنا ندم إنه خلق الإنسان. واحدة بتقول أنا لكي أعترف اعتراف حقيقي مركز صحيح فيه إدانة لنفسي يجب أن يكون في ورقة، وهل الاعتراف في ورقة غلط وأنا لا أرتاح إلا هكذا وأبدأ اعترافي معه؟ والمشكلة إني أتكلم بقول يقول لي إذا لم أعترف بالفن لا تغفر، هل هذا الفكر صحيح؟ الاعتراف يعني الواحد بيعرف قبل الاعتراف باللي عنده، فإذا كان عرفه بالورقة عرفه بالفن معهد، لكن التدقيق على الناس بالأسلوب الصعب ده يعني هيخليهم ما يعترفوش خالص. أرجوكم أن قلوبكم تكون حنينة على الناس، كفاية أنهم بيجوا يقولوا أخطاء، بلاش التدقيق اللي يسعد الناس ويشككهم، مفيش داعي أبدا. المسيح دايما كان بيبسط الأمور، وكان يلوم الذين يحملون الآخرين أحمالا عسرة الحمل. ومع هذا ابنتنا دي اللي بتقدم ورقة، طبعا قبل الاعتراف وهو بيناقش الورقة بتتكلم، يعني ما جرت حاجة، برضو بيسألها وبتجاوب وبيسألها وبتجاوب، وكلام فيه بالفم، يعني هي لو سألها هتقول له استنى لما اكتب لك كمان ورقة، مش معقول بالجاوب. فبلاش ان نقول لا تغفر، واللي بيقول لا تغفر ده كلامه بيسنده بايه من ايات الكتاب المقدس؟ طبعا ما فيش اي آية هتسنده. سؤال واحد يقول في حالة اني صائم واشتهيت اي شيء فطاري هل يلغي الصيام مع ملاحظة انه لم يأكلها ولم يرد ان يأكلها؟ صاحب السؤال يعني لا ما يلغيش الصيام، بيقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، فافرض انك جات لك شهوة من الجسد وانت انتصرت عليها ما جرت حاجة، هو الافضل انك ما تشتهيش، لكن افرض جات لك شهوة هتعمل لها ايه؟ كفاية انك انت لم تنفذ الشهوة، ودي كويسة. واحدة بتقول بالنسبة لموضوع الطموح في النجاح، كنت طموحة في العام الجامعي الأول وحصلت على تقدير جيد جدا، وفي العام الثاني من كثرة الطموح شعرت بالخوف من نقص التقدير، وحدث هذا فعلا وحصلت على جيد، والله أعلم هذا العام 84-85 والعام القادم، وأشعر بخوف شديد تجاه نتيجة هذا العام. يعني الخوف بيخليها ترتبك، والربكة تخليها تنزل لجيد من جيد جدا لجيد. لا ما تخافيش، يعني ما فيش داعي، انا مش عارف البنات عندهم الخوف كده. شوف يا بنتي عايز اقول لك حاجة، كون انك انت قدرت تجيبي جيد جدا في اول سنة معناها ان عقليتك قابلة لمستوى جيد جدا، وجايز ربما الخوف كنت جبت ممتاز، مين عارف، فما تخافيش ابدا. وعلشان تزيلي الخوف انصحك بانك انت تخلصي الدروس قبل الميعاد، بحيث يكون عندك فرصه لمراجعه اولى ولمراجعه ثانيه، لان المراجعه بتثبت المعلومات، ولما المعلومات تثبت يزول الخوف، ولما يزول الخوف تجاوبي كويس. فما فيش داعي ابدا انك انت تخافي، انما عالجي الخوف الذي عندك، لكن ما تحطيش في مخك اني ماشي في خط تنازلي وان الخوف هيبعترف لغايه لما يقضي عليك. لا طبعا، ما دام شخصيتك قابله لمجموع جيد جدا يبقى انت عندك الذكاء وعندك الفهم وعندك الذاكره وعندك كل الامكانيات العقليه والفكريه اللي تساعدك على مجموع كويس. ربنا يكون معاك ومعك فيه.
سؤال: اذا استمر فكر خطيه معينه لمده فتره معينه ثم بعد ذلك قاومت هذا الفكر، فهل تعتبر خطيه ام لا؟ وهل اعترف بها للكاهن؟ طبعا الفكر الذي ياتي للانسان مفروض ان يقاومه من اول ما يجي، مش يقعد معاه ومبسوط بالنبضه وقاعد ياخد ويدي وبعدين يقول اه ده انا افتكرت ده لازم اطرده. مفروض انه يطرده من اول لحظه، من اول ما جه، وخصوصا في بعض افكار واضحه. في واحد ساعات يقول طب لما اشوفها ينتهي الفكر عليه، ما انت عارف هينتهي عليه، فما فيش داعي ابدا ان الواحد يتباطا. التباطا مع الفكر معناها خيانة لربنا واستقبال لأعدائه داخل القلب والتفاوض مع هؤلاء الأعداء. ويعترف يقول له إن أنا بنبسط من الأفكار وبسيبها مدة، فإيه رأيك؟ واحد بيقول هناك شخص بعيد جدا عن ربنا حتى إنه لا يذهب لأي كنيسة ولا يقرأ الكتاب، ويقول انه اذا قرا كتاب ما يفهمش حاجه مع ان ليه مركز اجتماعي عالي الى اخره. وعندما سالته الا يحس بوجود الله، قال انه يحفظ مزمور 91 فقط ويردده في الديكار، يقصد الساكن في ستر العظم. ما هي الطريقه التي تجعله يقبل على قراءه الكتب الكتاب المقدس؟ وهل تبدي معه الكتب المفسره؟ هو اللي زي ده اللي ما بيقراش ينفع الحاجات الخفيفة البسيطة زي المقالات الصغيرة. وإن قرا كتب مقدسة يقرا الكتب اللي ليها تفسير أو يقرا التفسير في الأول. متهيألي ينفع ده حاجة زي الكتب اللي من نوع كلمة منفعة، تلاقي كل مقال عبارة عن ورقة واحدة وخلصت ويقدر يخش في موضوع ثاني. لكن انا يهمني ان الشخص ده يحتضنه ناس كبار ويصادقوه ويوجهوا الكنيسه، ولازم يعني يكون حاضر نفس الاجتماعات مش بس قرايه الكتب. الكتب توصلنا للكنيسه، فاذا وصلنا للكنيسه يبقى دي حاجه مهمه. اذا كان يقدر يقرا كتب كبيره مفيش مانع.
سؤال: قبل ان يتجه كوكب البريه القديس الانبا انطونيوس الى البريه، سلم شقيقته لبيت للعذاره، فهل رهبنه النساء سبقت الرجال ام ان هذه البيوت لا تعد بمثابه اديره؟ في فرق بين عذاره وراهبات. كلمه عذاره كانت موجوده من عصر الرسل، ان عذارى بيكرسوا نفسهم لربنا، لكن راهبات بالمعنى المفهوم ما كانتش موجودة. العذراوية او البتولية هي جزء من الرهبنة لكنها ليست كل الرهبنة. فكان في عذارى بيقعدوا في بيوت للعبادة لكن ما كانوش راهبات بالمعنى المفهوم. كمان كان في رجالة بيتمسكوا ايضا، لكن ما كانتش الرهبنة لهؤلاء النساء بالمعنى المفهوم. وقيل ان الانبا انطونيوس في بدء حياته كان بيمر على النساء الموجودين حوالين القرية يأخذ من كل واحد فضيلة يتعلمها، ولكن ما كانوش يسموا رهبان، مجرد نساء. لكن الرهبنة بكل تفاصيلها لا كانت تنطبق على هؤلاء العذارة ولا كانت تنطبق على هؤلاء النساك، ولذلك اعتبر الانبا انطونيوس اول راس. واحد بيسأل على الآية بتاعت من لا يبغض أباه أو أمه أو امرأته أو أخوته أو أخواته ويحمل صليبه ويتبعني فلا يكون لي تلميذا. فهل معنى هذا أن الإنسان يترك أباه وأمه بالفعل؟ وهل دخول الرهبانة تنطبق على هذه الآية؟ مقصود بها أن إذا اصطدمت محبة هؤلاء بمحبة الله تفضل محبة الله، ومش ضروري أنها تصطدم. ولذلك ممكن ان الانسان يحب ابوه وامه ويعيش في طاعتهم كويس خالص ويبقى انسان مسيحي كويس، لكن اذا حدث في يوم من الايام واصطدمت محبة الله بمحبة القريب يبقى الواحد يفضل محبة الله على محبة القريب، ولو ادى الامر ان تحسب هذه بغضة. وايام السيد المسيح كان في ناس بيخشوا في المسيحية من العائلة وناس بيخشوش كديانة جديدة، فكان بيحصل نزاع بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات وكله. عشان كده قال ما جئت لألقي سلابا على الأرض بل سيفا، الأب ضد ابنه والابن ضد أبوه والبنت ضد أمها، لأن واحد دخل الدين والتاني بعكسه في دخوله. فإذا حدث واصطدمت المحبتان يبقى محبة الله تفضل ولو حسبت المحبة الأخرى بغضة، لكن مش شرط ان واحد يقول اروح اتخانق مع ابوه عشان ينفذ الوصية، طبعا مش معقول. واحد بيقول خادمة بأسرة التربية الكنسية تم خطوبتها من محاسب متيسر ولديه شقة وهو من مواليد وجه إبلي وليه لهجته الصعيدية، وتخشى أن يكون موضع تعليق أو عدم احترام من زملاء. ومال الصعيد يا ولاد؟ دي أحسن لغوة، لغوة في الصعيد. وأمين خدمته رفض فكرة فسخ الخطوبة وأبى اعترافه كاهن قديس كان من هذا الرأي، ولكن كاهن كنيسة مش عارف إيه أشار عليها بالفسخ لأنه لم يعترف سوى مرتين وغير متأكد منه. يبقى حكاية الاعتراف دي مسألة تانية مفيش دعوة باللهجة السعودية، ولكن الخطيب على استعداد لحياة روحية ويتزود من الأسرة المقدسة. يبقى المسألة إذا بنيت على أساس روحي معلشتي، لكن على أساس صعيدة دي مش كمان بس، وإلا هنزعك. إذا الشاب كان شاب روحي كويس فتغفر له لهجته الصعيدية إذا اعترف بها وتاب عنها. طب الصعيدة دول متجوزوش أبدا يا بلد. ده حتى على الأقل يكون سبب ترفيه للبيت يعني وللعيلة كلها. يا خلينا ندخل لناس أرجوك مشكلة ثانية، خليك قاعد ساكت. سؤال: هل يمكن للسيدة الحامل في الشهر الخامس إنها تصوم؟ ده يتوقف على صحتها وعلى نصيحة الأطباء لها. يعني ممكن السؤال ده يجاوبه أحد الأطباء. إحنا ككنيسة إذا الطبيب قال تفطر نقول تفطر، لأن ممكن إن الحوامل والمرضعات ممكن يفطر، لكن مش معناها إنها تتحول من مسألة صحية إلى مسألة التسيب. يعني يبان جدا إذا كانت المرأة بتأكل من أجل صحتها او تصريف الاكل تاخده بلا مانع وبلا عائق وتنفذه كده بطريقة فيها الشهوة اكثر من الصح. سؤال: هل مسموح لطلبة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة نوعيها الدراسة بالكلية الإكليركية بالدراسة المسيحية؟ ممكن يكونوا منتسبين يعني يسمعوا كمستمعين. واحد يقول كل عام وقدرتك طيب بالنسبة عيد الكلية الإكليركية إلى آخره، وبلغنا أن قدرتك قلت لا يوجد أكل سمك في هذا الصيام، هل هذا صحيح؟ ما قلت سبب، ما حصلش. دلوقتي كل واحد عايز يعني يشجع رأيه شوية يقول فلان قال ما حصلش، واللي عايز يأكل سمك يأكل بالهنا والشفا ما عدا في يوم الأربعاء والجمعة من هذا الصيام. لكن إذا أراد أنه لا يأكل ثوم مسكا وليس قانونا دي مسألة أخرى، دي مسألة إيه أخرى. صوم الميلاد من الأصوام اللي ممكن يباح فيها السمك ما عدا الأربعاء والجمعة، لأنها الأربعاء والجمعة مش لأنها صوم الميلاد. واحد يقول أرجو تفسير ما ورد بسفر الخروج: كلم موسى الله وكلم لوكه كما يكلم الإنسان صاحبه، ثم ورد بعد ذلك لا يقدر أن يرى إنسان وكلم الله يعيش. وكلم لوكه يعني شخصيا، يعني مش ضروري يكون شايفه، يعني زي العليقة أهو كان ربنا بيكلمه فمن لأذن، يعني فمن لأذن، كلمة وجه لوجه هنا يعني فمن لأذن، مش يعني شايفه بعينه، يعني فمن لأذن. سؤال: كيف اتخلص من التردد؟ كنت افكر في الرهبنة ولكن ابا اعترافي اعترض لان قامتي لا تتناسب مع الرهبنة، ولكن على الرغم من مستواي الضحل في الروحيات لكني احب الرهبنة جدا، وبعض الاباء والمرشدين والاساقفة شجعوني على الرهبنة وبعضهم لم يشجعوني، بل فضلوا لي الزواج والسن يتقدم وانا ازداد في الحيرة. وإذا فكرت في الزواج على أنه الطريق السهل أشعر أني سأفقد شيئا كبيرا. يا ريت تسأل أب اعترافك إذا كان بيقول قامتك الروحية لا تتناسب، قل له إيه يا ابونا بالضبط اللي في هذه القامة لا يتناسب، وأعمل إيه علشان أكون موضع موافقتك، وتابعني في هذا الأمر. أعمل إيه بالتحديد؟ كلمة قامة لا تناسب كلمة عايمة شوية مش محددة يعني، فقول له بالضبط ايه الاخطاء اللي موجودة فيا او ايه النقائص او ايه الموانع، وتابعني في ان انا انفذ، يعني انفذ نصيحتك. خليك عملي كده وشوف ايه الحكاية، بس طبعا يقول لك الحاجات دي قبل المجيء الثاني يعني. عندما اصلي في الطريق او في مكان العمل صلاة الساعة الثالثة او السادسة، هل يعتبر كأني صليت ولا صليها مرة اخرى في المنزل؟ ان وجدت وقت في المنزل تصلي تاني مفيش معنى، ما وجدتش يبقى مرة وخلص. هي على موضوع ان عندك وقت ولا ما عندكش وقت. لكن سؤال: ما معنى قول السيد الرب لأبي مالك عندما اخذ سارة امرأة ابراهيم: وانا ايضا امسكتك عن ان تخطئ الي لذلك لم ادعك تمسها؟ هل هذا ضد حرية الانسان وارادته؟ ربنا بيدي الإنسان حرية يعمل زي ما عايز، لكن في بعض أوقات بتتدخل إرادة الله لإيقاف الناس وقفا عند حد معين. يعني الإنسان له حرية إرادة ولكنها ليست حرية مطلقة، ربنا بيتدخل أحيانا علشان يوقف من أجل الخير. يعني افرضوا إن إنسان حب يقتل واحد بس وربنا منعه من قتله، نقول ربنا بيقيد حرية الإنسان؟ لا، ربنا بيتدخل أحيانا لكي يثبت العدل على الارض او لكي يمنع بعض اخطاء، وخصوصا ان دي امرأة نبي من جهة، وخصوصا ان بكرها هيجي من نسل المسيح من جهة اخرى، فالله امسكوا عن ان يخطئ اليها. وفي اوقات كتيرة بيكون انسان مزمع ان يخطئ ويلاقي الحكاية تعقدت وما اخطأش، والنعمة تتدخل لكي تمنعه من الخطيئة. اذا الانسان له حرية، ولكن في بعض الاخطاء ربنا بيتدخل من اجل الصالح وبيمنع، زي ما ربنا بيمنع شرور كثيرة، وزي ما حتى الشيطان في قصة تجربة ايوب ربنا حد له حدودا فلم يجعل حريته حرية مطلقة في ارتكاب الشر. سؤال: هل نؤمن بالحسد بالمفهوم العامي الاجتماعي، انسان يحسد انسان فيصاب هذا الانسان المحسود او تحل به كارثة؟ انا شخصيا لا اؤمن بهذا اطلاقا، والا كان ممكن ان الحاسدين دول يضيعوا الارض كلها. يعني في ناس بتجيلهم بركات كبيرة تكون موضع حسد الاخرين، فلو كان الحسد امر ثابت كان كل انسان تجيله بركة لابد تجيله كارثة بعديه، وده ما بيحصلش. يعني مثلا كان اول الثانوية العامة في كل سنة لابد يصاب بمغص كلوي ولا مراري ولا يجرى له حاجة ولا يدوسه ترماية، مش معقول يعني ما بيحصلش. وقطعا في ناس بيحسدوه، وخصوصا اللي بينه وبينه ما يجيش نص درجة ولا درجة. وال بياخد مثلا ماتش الكورة كل مرة يجي له عين تضيعه، طبعا مش معقول. واللي بياخد بطولة في حاجة معينة تجي له عين، واللي بياخد يطلع الأول في أي حاجة تجي له عين، واللي بياخد جايزة الدولة التقديرية تجي له عينه، واللي بيعمل أي عمل ناجح تجي له عينه، وحكاية مش معقول يعني. فما تخافوش، العيون كثيرة ولكن ربنا منحها.